بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في الجلسة الثالثة في دورتنا عن الأنمي لفئة المتابعين. هذه الجلسة أحسبها الأهم في هذه السلسلة، لأنه بعد ما تكلمنا عن محتوى الأنمي وفككناه ونظرنا لصناعة هذه المواد، ننظر اليوم إلى أثر هذه المواد كلها على المتابع، خصوصا بعد ما وردت أسئلة كثيرة طوال الحلقات السابقة عن فكرة أنه ما المشكلة في كل هذا، ما المشكلة إذا كانت الأشكال بهذا الشكل. لذلك الآن نتوقف مع أثر هذه الأنواع من المدخلات، وبعد ما جمعنا كل هذه المعلومات لنبدأ في حديثنا إذن في النظر لموضوع الأنمي من نقطة حالة الشخص أثناء المتابعة. لنلاحظ أن المرء مهما كان واعيا أصلا في أي مادة يتابعها، فهو في حالة المتابعة والاستمتاع والتركيز في القصة. هذه ليست حالة نقد، هذه ليست حالة تحليل وتفكيك. وثانيا لنقول أن النقد نفسه مع كل الغفلة ومع كل التعقيد في هذا المدخل ومع تكراره لا يمكن أن يمنع التأثر ولو بجزء قليل من هذا المدخل. هناك كتاب مهم جدا في هذا الموضوع اسمه The Plug and Drug. هذا كتاب دخلت عنه دورة في مركز مكاني، وهو مهم جدا في الحديث عن أي محتوى قادم من الشاشات. الكاتبة في جزء من هذا الكتاب تصف حالة المتابع للشاشة، وتقول كلام مهم جدا أن نسقطه هنا، وهو ما تصفه بحالة الخدر، مع أن الشخص يستقبل المدخل الحسي، الاستقبال شغال وجاري، المرء مستيقظ مع أنه كأنه في حالة تشبه النوم، حيث تعابير الوجه جامدة جدا، لا يشعر بما يجري حوله، كأنه غائب عن الوعي وواعي في نفس الوقت، ولا يخرج من تلك الحالة إلا حين تهدد هذه المادة أو تنتهي. وهذه الحالة مهمة جدا لكي نفهم منها أمور كثيرة تمرر من خلالها، يعني خلال هذه المرحلة التي لا يركز فيها الشخص مع أي شيء حوله إلا القصة التي يحكيها الكاتب أو الرسام، لا يمكنه في هذه اللحظة أو لا يهمه في هذه اللحظة إلا حصول البطل على ما يريد. ومهما قال الشخص حقيقة أنه واعي ومدقق وناقد، فهذه لحظة استمتاع سلبي، وهذا الاستمتاع فيه نوع من تسليم النفس لهذا الرسام أو الكاتب ليقول لك ما يريد، وليمرر عبر رسالته مسلماته الخاصة هو ومحتويات عالم قد لا يقصد بها إفسادك بالضرورة، لكنها في حقيقتها مفسدة جدا لك. ممكن أمر جميل جدا وزاهي ولطيف بشكله لا تنتبه أنه يكفر بالله، ممكن أمر يبدو بين قوسين كيوت وجميل ما تنتبه أنه مجنس، ما تنتبه أنه هذا الجمال أصلا يقودك لآثار كثيرة أخرى، لأنك بهذه الحالة من التركيز الشديد. وكثير من الأحيان المرء لا يدرك هذا كله، لأنه صعب جدا أن ينكر المنكر أو يشعر بأنه خطأ وبأنه هو متضايق أصلا منه، أو يشعر بالذنب من وجوده أو يرفضه، وفي نفس الوقت يستمتع به ويحبه ويتمنى أن يصل في شخصياته الخيالية إلى النهاية السعيدة من وجهة نظر الكاتب وفي عالمه وفي معاييره. هذه النقطة من الجمع بين الأمرين هي الصعبة فعلا، وهي التي يمر منها الأثر الكبير لهذه المواد، خصوصا أننا في حالة المتابعة نلاحظ من نفسنا وممن حولنا موضوع الاندماج الشديد مع المادة، التفاعل الكبير مع هذا الوهم دونا عن الحياة الحقيقية. وهذا طبعا ينطبق على كل ما يرد من هذه الشاشات من أفلام من مسلسلات، فالحالة من الدمج بين الأمرين هي الصعبة فعلا، لأن المرء لما يندمج معهم هو يعيش معهم فعلا ويتأثر بهم فعلا. ولننظر لأمثلة من ذلك أنه كيف يعمل هذا في الحياة الواقعية، هذا الكلام النظري. هذه الصورة من أو عدة صور هنا سأعرض الآن، كلها من مجموعات للمتابعين على السوشيال ميديا. الفكرة هنا ليست أن نقول أنه نحن أفضل من هؤلاء، ولا أن ننظر لأحد آخر بدونية، لأن جميعنا بشر، وجميعنا إن لم نتزكى ولم نراقب المدخلات فالضعف الذي عندنا مستعد تماما لهذا كله. يقولون هنا في حديث عن شخصية من شخصيات الأنمي، رغم أنها شيطانة لكنها لطيفة وحنونة وتدافع وتعالج. هنا لاحظوا الفكرة أنه كيف نخدر جزء من نفوسنا الذي هو يريد أن ينكر المنكر، لأننا نريد أن نستمتع، نتغاضى عن هذا كله. هذا كان صورة متعلقة بهجوم العمالقة، يقول حديث عن هذه الشخصية بالمنشور، وتقول هذه التعليقات ردا على الحزن الذي في هذه الشخصية. يقول أحدهم الخيبة والحزن التي في عينيه يكسراننا كلنا، أو يقول شخص آخر أنه هذا الشخص قارع الموت وهزمه. سبحان الله، لاحظوا التأثر بالمشاهدة والدخول العميق فيها كم هو كبير، وكيف يبقى حتى بعد أن انتهى البرنامج. الفكرة الأساسية أنه بسبب المتابعة يدخل المشاهد هذه العوالم وأحيانا يبقى وقتا طويلا فيها، وبسبب هذا كله هو لم يدخل فقط بالقصة ولكن بكل المحتويات التي تحدثنا عنها سابقا في هذا العالم، لأنه أصلا لما كان يتلقى دخل بحالة غفلة. وتخيلوا في هذه الحالة مقدار سلطة المادة على الشخص الذي يتابع، والآن نريد أن نسقط هذا كله على نفوسنا، لأنه هذا ليس أنه نذم الآخرين أو نحن أفضل أو نحن تجاوزنا هذه المرحلة، ولكن للتحذير، لأننا جميعا معرضون لهذا الأمر لأنه خطر حقيقي فعلا. هذه صور أخرى تقول نفس الفكرة. هذه الصورة الأولى مهمة من ناحية التعرض لهذه المادة وكيف يؤثر على المشاعر، وهنا أيضا التأثر الشديد بهذه المواد. هذا تعليق على حلقة من هجوم العمالقة، أيضا يتحدث عن العين المنفجلة، الهول الذي رأى، اقشعر جسده من هذا المشهد العظيم الذي مر عليه في هذا العالم الذي هو متأكد ويعرف تماما أنه وهم، لكن تأثره به كبير جدا حتى تجاوز الحلقة بمراحل كثيرة بسبب هذا الدخول العميق الذي كان فيها. لذلك من هذا كله، لأننا لا نقول أنه نحن الذين نقدم مواد من هذا النوع، أنه نحن متعالين عليه على من يتلقاها أو من يتعامل معها، أردت أن أكلمكم قليلا عن تجربتي، قليلا عن أمور أنا مررت بها. كنت أنا وصديقة لي نتابع كثيرا من الأنمي الذي يظهر على سبيستون، وكنا نحبها جدا وداخلين فعلا فيها كما أتكلم لكم الآن وكما ننظر في هذه النماذج. وكان عدد من البرامج التي تظهر، يعني سبحان الله، كنا مأخوذين تماما فيها، في حركاتهم وأفعالهم، في طريقتهم، كلها كنا نحبها، وكان عندنا حلم يعني أن نتعلم اللغة اليابانية لكي نتقرب أكثر من هذه الشخصيات ونتمكن من فهم حياتها وثقافتها أكثر. لم يكن هناك في وقتنا، نحن حين كنا أطفال، ما كان هناك إنترنت سريع ولا يوتيوب مسموح، ولا الحمد لله الاتصال بالإنترنت بطيء جدا، ولم يكن هناك بحمد الله وفضل علينا سوشيال ميديا، وبسبب هذا كنا نتابع ولكن بشكل محدود جدا بسبب الظروف التي كانت عندنا والإنترنت والكهرباء، وبسبب أصلا مواعيد العرض الخاصة بالقناة. فإلى حد ما كنا مع متابعتنا، فكنا ما زلنا نعيش في الواقع الحقيقي وليس في مجتمعات المتابعين الذين يتواصلون حول العالم. ثم بدأت المنتديات، وكان المرء يكتب بهذه المنتديات موضوع وينتظر قدوم الردود عليه، وكنا نبحث عن صور الشخصيات ونعمل مواضيع عنها، وكل صورة تحمل ببطء وننتظر عليها ونصبر. كنا كثير من الأحيان نتخيل قصص عن الأنمي، نكمل البرنامج كله بعقولنا، يعني كأنه ما يسمى الآن فان فيكشن، لم نكن نعلم أنه اسمه كذلك ولكن كنا نخترعه. كان عندنا شخصيات خاصة نضيفها بالبرنامج، ولكن بفضل الله لم نكن نعلم أنه هذا موجود على الإنترنت، وكنا نخترع ونحاول أن نقلدهم باللباس، بترتيب الطعام على الصحن، بحتى طريقة الحركات والكلام. هذا التأثر كان يملأ حياتنا ولو بدون إنترنت، وإن كان محدودا جدا مقارنة بما يمكن أن يوجد الآن، لكنه كان فعليا قويا جدا. كان يملأ خيالنا وأحلامنا وكلامنا مع بعضنا بين الصفوف، وكأنه يملأ شخصياتنا فعلا، ونحن في وقتها لم نكن نشعر بأي إشكال، لأننا يعني نرتدي الحجاب الشرعي وفي مدرسة شرعية وبيئة متدينة، لكن فعليا هذا الأثر كان خطير جدا وكبير جدا، لأن النفس وعلى أبسط المستويات فيها مساحة معينة من وقت وطاقة وجهد وقوة، لما تملأ هذه المساحة بالوهم لا يبقى أي شيء للواقع، لا يوجد مكان للتدبر، للتركيز بالصلاة، للتعامل مع الأهل والأصدقاء المختلفين، لا يوجد مجال للحقيقة، للتأثر بقصص الأنبياء. وهذا الخيال لا يقتنع بالقليل منك، لا يتوقف في مراحل قليلة، يستمر بدفع كل ما هو سواه في نفسك حتى يأخذك كل قدر الإمكان، وهذا على أبسط المستويات. ما عدا ذلك يختلف حسب المادة والوقت ومدى الانغماس. وطبعا لا أدعي أن كل الناس تأثرهم مثل بعض، ولا كل الأعمار مثل بعضها، ولا كل النفسيات مثل بعضها، لكن بالتأكيد وبمقدار التعرض والغفلة والتكرار وامتلاء الجدول بهذا الأمر يكون التأثر طرديا. ولو لم نلاحظ هذا الأمر على نفوسنا، فهناك بلا شك ما يحدث فينا وما لم ننتبه له نحن حتى الآن. هناك كلام جميل لابن تيمية رحمه الله أحببت أن أسوقك لكي ننظر فقط كيف رأى علماء الإسلام تأثير المدخلات حين تملأ النفس وحين تطرد ما سواها. يقول ابن تيمية رحمه الله: الشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من الطعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله، وإن أكل منه إلا بكراهة وتجشم، وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به. لاحظوا لم يتكلم هو عن شيء محرم هنا بعد، يقول بقدر ما اعتاض من غيره بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع، فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. ولذا انظر الأمثلة التي يسوقها هنا وكيف يمكن نحن أن نسقطها على أنواع المدخلات الكثيرة التي نظنها مباحة ونظن أنه لا بأس فيها، كيف يتكلم عن فقط هذه المساحة النفسية وامتلاءها بهذا. يقول ولذا تجد من أكثر سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في القرآن، في سماع القرآن، حتى ربما يكرهه. ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. ويسوق أمثلة أخرى من كلام حكماء فارس والروم أنه لا يبقى لك لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. ثم يتكلم عن من أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه الاهتمام، ويقول نظير هذا كثير. سبحان الله، لو عاش لزماننا ابن تيمية رحمه الله. هذا من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. الآن من الأمثلة أيضا على كيف يتأثر المرء بالدخول لهذا، ما وجدته من البيانات التي وردتني في السيرفي الذي أجريته قبل حوالي شهر ونصف، والذي كما أخبرتكم من قبل أجاب عليه حوالي 4100 شخص، وكان نسبة كبيرة منهم تقريبا 35% ممن أخذ هذا السيرفي كان متابع للأنمي وتحدثوا عن تأثر نفوسهم هم بالأنمي. يعني لا أحد يجيب عن شخص آخر ولكن كل شخص يتكلم عن نفسه. مبدئيا أكثر من 70% ممن قال أنه يتابع الأنمي قال أنه يفعل شيئا ما للتقرب من عالم الأنمي في خارج فترة المشاهدة. هذا كان سؤال نعم أو لا. أكثر من 70% ممن قال أنه يتابع الأنمي قال أنه يؤثر على حياته. قريبا 37% ممن قالوا أنهم يتابعون الأنمي جربوا تعلم اللغة اليابانية. هذا كان أكثر أثر موصوف من قبل المتابعين أو أكثر سلوك يقولون أنهم يفعلون من أجل التأثر بالأنمي. 35% قالوا أنهم يقضون بعض الوقت في تخيل أنهم في عالم الأنمي. هذه ما يسمى أحيانا فان فيكشن أو مجرد أنه نقفز في خيالنا إلى هذا العالم. 33% جربوا رسم هذه الشخصيات، وحوالي 17% حاولوا صنع طعام كطعام هذه الشخصيات. وأخيرا من النسب التي سأسوقها لكم، أكثر من 5% من قالوا أنهم يتابعون الأنمي حاولوا تقليدهم باللباس. هذه أيضا بعض الاقتباسات من هذا السيرفي. وطبعا لا يوجد أي طريقة أني أعرف أصحاب هذه الإجابات، وأنا أشكرهم على صدقهم، ولكن نريد أن نعلم أن هذا التأثر ليس شيئا طبيعيا، وأنه حين نقول أن هذا الأنمي لا ليس له أي أثر على حياتنا فهذا غير صحيح ولا يمكن أن يكون صحيح. يقول أحد هذه الإجابات: أخرت قرار الزواج مع أني ما زلت صغيرا وكنت أرغب قبل ذلك، ولكن فكرة الزواج من فتيات واقعيات لم تقارن مع فكرة الانتظار إلى الجنة حيث أتزوج من شخصيات الأنمي. تقول إجابة أخرى: حسيت فعلا أني بقيت أكثر ذكاء بعد ما شفت ديث نوت، وممكن بقيت أقتبس أفعال من بعض الشخصيات. يقول أحد آخر: أصبحت أتصرف بنفس طريقة تصرف الأشخاص الرئيسية وأشتري أشياء يابانية. شخص آخر يقول: عندما كنت أشاهد كونان كنت أتخيل أن كل ما حولي أدلة يجب أن لا أغفل عنها وهكذا. لأجل هذا كله أقول أنه الأمر ليس ساعات محددة من يومك لا تؤثر على أي شيء غيرها. الآن بعد هذا كله أريد أن أنتقل إلى مفردة الأوتاكو. هذه المفردة كان انتباهي لها حقيقة بداية من السيرفي، لأنه تكررت جدا هناك من يصف نفسه بأنه أوتاكو. الآن لن أتكلم كثيرا عن هذه الكلمة وتاريخها وكل ما مرت به وتطورها واختلافها بين الشرق والغرب، لكن الشيء الأساسي الذي أريد أن أقوله أنه هذه المفردة تعبر فعلا عن الدخول بهذه العوالم حتى يشعر المرء أنه بحاجة لأن ينتمي لشيء غير مجتمعي الحقيقي، أن الانتماء لعائلته وبيئته والحي والشارع الذي هو يعيش فيه لم يعد كافيا له، ويريد أن يبحث عن مجتمع آخر يشبهه في متابعة هذا الأنمي حتى يشعر بأنه ينتمي وبأنه مقبول وبأن هناك من يشبهه في هذا العالم. لذلك هي هذه المفردة تقول الكثير عن التأثر بالأنمي من ناحية أنه أنا لم أعد أنتمي لعالم الواقعي. أنا صرت منفصل عن الواقع لهذا الحد. هذه بعض العبارات التي سقتها أيضا من مجموعات ومنتديات للمتابعين، بعضها منتديات ومجموعات عربية وبعضها غير عربية. هذا شخص يتكلم في موقع ريديت، كان في منشور طويل عن هذا الأمر، يقول: دخلت عميقا جدا في هذه المواد حتى صرت أشعر بما تشعر به الشخصيات. يقول في هنا، أظن يتكلم كان عن دراغون بول زي، يقول في الحلقة 21 وعندما اجتمعوا، يعني اجتمع الأصدقاء مع بعضهم، كان الأمر رائعا جدا بالنسبة لي، أنا كنت سعيدا فعلا في الحياة الواقعية. هناك كثير من المنشورات تتكلم أصحابها بعد ما كانوا يتابعون الأنمي وتركوه، يتكلمون عن أوهام القوة والرومانسية والاجتماعية والسلطة والشعبية التي وصلوا إليها بعد متابعة هذه البرامج، بسبب ما يتحدثون عنه من أنه يبدو الأمر سهلا جدا، أبدو أنه في حركات بسيطة يمكنني أن أكون فيها رومانسيا، حركات بسيطة جدا أكون فيها أقوى ولد في المدرسة. وهذه القصص وضعتها بالتفصيل في قائمة المصادر التي نشرتها متعلقة بالأنمي. هذا يتكلم أيضا في ريديت عن برنامج دراغون بول زي، يقول أنه انتهى هذا البرنامج دراغون بول زي، ولم أعلم ماذا أفعل في حياتي بعد نهايته، كان هناك كأنه فراغ كبير في قلبي. يقول أحدهم أيضا ساخرا: الدروس التي تعلمتها من الأنمي هي أن قوة الصداقة هي أعظم شيء في العالم، هي غالبا الانفجار العظيم الذي صنع هذا العالم. يقول: الشاب الغامض الذي لا يعرف كيف يكلم أحدا هو غالبا أكثر أقرانه شعبية. يقول شخص آخر أيضا: أتعلم ماذا؟ كلاهما ماتا، هما يعني صديقان في البرنامج، نسيت عن أي برنامج يتكلم، وتعلم كيف شعرت بعد ذلك؟ لقد بكيت في الحياة الواقعية، وأخذ مني الأمر أسبوعان لكي أتقبل هذه النهاية السيئة. بعدما شاهدت هذا البرنامج توقف، كأنه عقله توقف ولم يتمكن من التركيز على الحياة الواقعية. وسأترك لكم بقية هذه الكلمات لكي تقرؤوها. هذه بعض الاقتباسات من ورقة بحثية تتحدث عن التعلق بالشخصيات الخيالية، وهذا عنوانها أمامكم. هذا بعض ما يتكلم به الناس من تعلقهم بهذه الشخصيات، وكيف صاروا يتواصلون مع هذا الخيال ويرفضون أن يتركوه أصلا. يعني هذا أثر عميق جدا ويبقى، وهي الورقة تتكلم عن هذا الأمر، عن التعلق جنسيا ورومانسيا وبالحب وبالمشاعر مع هذه الشخصيات الخيالية. هم يتكلمون عن الأنمي وعن الروايات وعن بعض الأفلام الخيالية التي يتعلق الناس بشخصياتها لحد كبير. وهذه بعض الاقتباسات من هذه الورقة، لن أقرأها كاملة لكم، لكن أتركها لكم هنا لكي تطلعوا عليها. ولعل هذه فرصة لكل منا ليتفكر في نفسه، هل مر عليه أي شيء من هذا؟ هل مر عليه شيء ربما من مستويات أقل؟ ربما رؤية الشخصيات في منامه، من تخيل نفسه بينهم، من محاولة تقليدهم بحركات يد أو تعابير وجه أو وقفة، ربما لا يوجد شيء سلوكي لكن أمور فكرية نحتاج أن نتبصر في نفوسنا ونبحث فيها لكي نجد هذا. وطبعا كل شخص في النهاية مختلف عن الآخر، لكن لا يوجد شخص عنده مناعة من التأثر، وخصوصا نحن نتحدث عن محتوى معقد وقادم من حيث ذكرنا، وفيه كل المحتويات التي تحدثنا عنها. وطالما النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بالثبات ويسأله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله سبحانه وتعالى يقول له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فنحن لسنا أفضل من أن نتأثر، خصوصا ونحن في هذه الحالة من تسليم النفس ومن الغفلة ومن تكرار هذا المدخل على كثير منا حين نتابع. وننظر الآن إلى بعض الصور والنماذج التي قد تكون نوعا ما إكستريم جدا، أو في نهاية الطيف من التأثر، أو أي حيث قد يصل الشخص وقد لا يصل، ولكن هناك من وصل فعلا لهذه النقاط، ولذلك أريد أن أحكي لكم عنها، أعطيكم نظرة عليها لكي نعود بعدها إلى نظرة عامة على هذا الطيف كله من التأثر، ونصل إلى نقطة أنه نبحث نحن في نفوسنا ونسأل أنفسنا فعلا ما الذي يجري فينا بعد هذا التعرض. القصة الأولى التي سأتوقف معها، أو ربما الصورة الأولى، هي أو قصة انتشرت قبل عدة عقود في اليابان، عن رجل اختطف 3 طفلات صغيرات، احتجزهن في بيته وارتكب بحقهن جريمة كبيرة جدا، وكان أثناء الاعتداء والإجرام يرسل الصور هذه لأهلها، يعني هؤلاء البنات. ولما الشرطة ألقت القبض عليه، وجدت الكثير من المانجا وصور الأنمي الإباحية في بيته، ووجدوا من الحديث معه أن عنده قدر كبير من التعلق ومن الاندماج بهذا عالم الأنمي هذا، ومن حب شخصياته وقصصه وفتيات الأنمي الجميلات اللواتي فيه. الآن قبل أن يقال أنه طبعا هذه حالة شاذة وليس كل متابعي الأنمي هكذا، أريد أن أقول لكم أن الإعلام الياباني سمى هذا الرجل بمجرم الأوتاكو، أنه كانت هذه القصة بداية مناقشة أثر الوهم سواء في الأوراق العلمية أو حتى في الميديا الشعبية وحتى بين الناس. وبعد هذه القصة بات لي كلمة أوتاكو بات لها نوعا ما أثر سلبي حين تذكر. صار الناس يعني نوعا ما يخجلون من أنه يقال عنهم أنهم أوتاكو، لأن هي مرتبطة بالشخص المجنون الذي لا يسيطر على نفسه، على الأقل في السياقات الغربية وفي البيئة اليابانية التي أتت منها هذه الكلمة أصلا. الآن قصة هذا الرجل كما قلت لكم غيرت النظرة للتعلق بالوهم وللتأثر به. وهذا اقتباس لكاتبة يابانية تحدثت عن هذا الموضوع، تحدثت هنا عن خطر وجود جيل كامل من اليافعين الذين لم يجربوا الحياة الواقعية، لم يجربوا الأمور البسيطة جدا في العلاقات الثنائية بين شخصين ولا بين 3 أشخاص، بين أنفسهم وبين أمهاتهم وآبائهم، الذين لا يمكنهم القيام بهذه النقلة بين الخيال، بين عالم الفيديوهات والأنمي والمانجا إلى عالم الواقع. وتقول الكاتبة أن هذا الأمر بات الآن حادا جدا وبات شديدا جدا من وجود هذا الجيل من الأشخاص. سبحان الله. الآن الصورة التالية التي أريد الوقوف معها هي من فكرة الكوزبلاي، ولعلكم جميعا تعرفون ما معنى الكوزبلاي، حيث يأتي شخص يتأثر جدا بشخصية خيالية أو شخصية من فيلم، ثم يحاول أنه يقلدها باللباس، بمساحيق التجميل، بلون الشعر، بأحيانا أمور كثيرة يلبسها، أظافر طويلة أحيانا، لكي يتشبه بهذه الشخصية ثم يتظاهر بأنه هي ولكن في الحياة الواقعية. الآن هناك أشخاص يقومون بهذا الكوزبلاي كمهنة، هناك أشخاص يلبسون من الصباح في شخصيات مختلفة، يتصورون ويبيعون الصور، هناك أشخاص يفعلون هذا على مواقع خاصة بذلك على الإنترنت الخيالية، هناك أشخاص فعلا بالغين ويقومون بهذا، والمتابعين يدفعون لهم لكي يقوموا بحركة معينة، لكي ينشروا صورة لهم وهم يقومون بشيء معين كانت تفعله الشخصية في العالم الخيالي. وكل هذا يتم إحياء هذا الوهم، هذا العالم الخيالي عند المتابعين الذين لم يعودوا قادرين فعلا على الخروج من هذا الخيال، لأن هذا الخيال في أذهانهم قريب جدا، وهذه المواقع تساعدهم في ذلك، تقدم لهم هذا الأمر كله على طبق من ذهب، فقط ادفع المزيد من المال وخذ ما تريد من هذا العالم الخيالي، وتخيل أنك تعيش به وفيه وأنك لست مضطرا للعودة إلى الحياة الواقعية بعد الفراغ من هذا المسلسل. الصورة التالية التي سأتوقف معها هنا هي صورة من هذا المشهد. الآن الذي نراه هنا أنه في حفلة، أشخاص قدموا من بيوتهم، تجمعوا لأجل صورة كمبيوتر ثلاثية الأبعاد تعرض أمامهم. الآن لاحظوا هذا التعلق بالوهم، كيف الجمهور يحفظون هذه الأغنية، يرددونها مع الصورة، متجمعون جميعا في سبيلها. واستحضروا كيف عرف بعض الباحثون حالة الموهي التي هي حب الأنمي الشديد، عرفوها بأنها العبودية الجمعية للصورة. لاحظوا وأريدكم أن تتخيلوا ما الذي يقوله كل هذا عن هذا العالم من الأنمي. سبحان الله. الآن هذا مشهد آخر يحكي لنا إلى أين قد يصل المرء، ويحكي لنا ما الذي يحدث في هذا العالم الذي تسيطر فيه المادة، الذي لا قيمة للإنسان فيه حقيقية، ولا أحد يعبأ بك أيها الإنسان ما الذي يحصل فيك. أنت تأثر وتعلق وأدخل واستمر بالدخول وبالغرق، وادفع لنا المال وسنوفر لك كل ما تريد لكي تبقى غارقا في هذا العالم الذي تحب. الآن لاحظوا هذا المنتج الذي يبيعونه هنا، هو هذا الهولوغرام الصغير الذي عفوا هذا الجهاز الذي يعطي هذا الهولوغرام شبيه جدا بالصورة التي كان المتجمعين في المشهد السابق قادمين لكي يتفرجوا عليها ويتابعوها. هذا الهولوغرام الصغير يباع في هذا الإعلان، هذا الهولوغرام يتفاعل مع الشخص، يتكلم معه، يخبره بما هو الجو في الخارج، يوقظه في الصباح، ثم في تتمة الإعلان وهو الشخص في عمله، هذا الهولوغرام يرسل له رسائل على هاتف الجوال، يسأل عن حاله، يقول له كيفك، كيف حالك أنت الآن، هل أنت سعيد في العمل، متى ستعود للبيت، ثم يبقى هذا الهولوغرام على تواصل مع الشخص حتى يعود إلى البيت في المساء. سبحان الله، الله المستعان، يباع أي شيء في هذا العالم مقابل المال، ولا أحد يعبأ بحال الإنسان الذي يتأثر والذي يغرق في هذه العوالم وما يجري فيه. الآن الصورة التالية هي في حالة حصلت فعليا في اليابان من شخص تزوج من هذا الهولوغرام الذي عرضت لكم إعلانه قبل قليل. هذا الشخص، هذا الصور التي أعرضها هنا من تقرير للCNN عن هذا الشخص الذي قام بالزواج من هذا الهولوغرام الذي رأينا إعلانه والذي يعيش حياته فعليا معه. هذا الرجل يقول أنه أعلن زواجه من هذه الشخصية في هذا الجهاز، شخصية الأنمي التي يحب، وكان هذا الرجل بمناسبة واحد من 3700 ياباني وقع عريضة لشركة الهولوغرام هذه لكي يسمحوا له بالزواج بهذه الشخصية التي يبيعونها، وهذا بحسب قناة CNN والتقرير الذي عرضوه عن هذا الشخص. هذه بعض الاقتباسات من هذا التقرير. يقول التقرير أنه هذا الشخص واحد من مجتمع كثير من الأشخاص الذين لم يعودون يريدون أن يكونوا مع رفقاء من البشر. They don't want human lovers. يقول أيضا أنه هذا الرجل الذي تزوج هذه شخصية الأنمي، انظروا كيف يلبس الخاتم، ويلبس الخاتم للعبة بيده، الخاتم العروس يعني. يقول أنه يريد المزيد من الأشخاص أنه يكونوا فخورين بحبهم لشخصيات الأنمي، أنه ما المشكلة في هذا؟ طبعاً أعلم أنه رد الفعل المباشر على كل هذا هو أنني كمتابع عادي للأنمي لست كذلك، لكن أولاً الذين وصلوا لهذا هم بشر مثلنا، وأنه نحن كمسلمون لسنا في مناعة وكوننا ولدنا مسلمين أو ولدنا في هذا البلد أو نتحدث بلغة القرآن، إضافة إلى أن التأثر الذي رأيناه في السيرفي وفي أمثلة وفي وقائع حقيقية في حياتنا تقول أنه هذا التأثر حقيقي وموجود، ووجود نهايات شديدة وقاسية لهذا الطيف الواسع من الآثار لا ينكر أنني كمشاهد أنا موجود في نفس هذا الطيف. والهدف الذي أريد أن أقوله هو أنه هناك من حصل معه هذا وهذا، وأنه لا أنكر الوقائع التي أمامي، ولذلك من كل الصور التي أعرضها الآن أريد الوصول إلى نقاط وخلاصات لعلها الأهم في فهمنا لأثر الأنمي من مختلف النماذج والمصادر التي مررنا عليها اليوم ومن تحليلنا لكل شيء. الآن أول شيء نجده في تأثير الأنمي هو تأثيره على هوية المتابع، لأن الهوية فعليا كما تحدثنا في أول جلسة من جلسات المتابعين تحددها المدخلات، خصوصا حين لا تكون موجودة وواضحة ويتم باستمرار دعمها وتثبيتها عندها، سواء كانت هذه المدخلات مسلسلات، إعلانات، أفلام وغير ذلك. هذه الهوية تتأثر بالمدخلات ويتم صياغتها حتى من قبل المدخلات، وهذه طبيعة النفس ومرونتها. ولهذا نحتاج دائما كمسلمون إلى أذكار الصباح والمساء، إلى الصلوات، إلى الدعاء، إلى التواصل مع الله سبحانه وتعالى، لنتذكر أنه إياك نعبد وإياك نستعين، أننا في هذه الدنيا لغاية معينة، لأننا بدون ذلك ننسى ونتغير. لذلك لما مثلا ترى برنامج يركز على الحب والأمل والشجاعة وأنت لم تقم بشكل كاف بتثبيت ما تريد، بتثبيت هذه الهوية التي عندك، ستتحول أهدافك وغاياتك لكي تكون مأخوذة من هذا كله. المشكلة أيضا في موضوع الهوية وتأثرها بالأنمي هي أن هذه المواد والبرامج والأخلاق التي فيها والقيم التي تبثها متنوع جدا بينها ومختلف جدا بحسب اختلاف وجهات نظر الكاتبين ومن يصيغون هذه المواد. بالنتيجة تصبح أنت كمتابع تأخذ نفسك ومحتواها من كل واحد من هذه المواد، فتصير نفسك وما فيها كله مرن وكله متقلب، تصير لا تملك أي ثوابت، كأن النفس تصبح سائلة لا تعرف أين الخير وأين الشر، الشيطان هنا جيد وهنا سيء، هنا يأكل الأدمغة وهنا ينقذ الناس. ما هو مفهوم أصلا أنه هناك شيطان؟ أنا كمسلم الله سبحانه وتعالى يقول لي أن الشيطان عدوك، ولكن هنا الشيطان يساعد الناس، فأنا ما الذي يجب أن أحبه وأتقبله؟ كله نسبي في كل الأمور، وهذا من أهم سمات ما بعد الحداثة بالمناسبة، أنه كل شيء صار سائل وكل شيء صار متغير ومتبدل. الآن من تأثر الهوية الأساسي والمهم جدا، هناك ما يظهر من أمرين: بغض النفس ووهم الكمال، وهذا مهم جدا أن نفهمه، خصوصا حين قمنا بنقد الصورة وفهمنا مشكلة أن هناك العيون الكبيرة جدا، الأجساد النحيلة، الشعر المثالي، البشرة الخيالية الممتازة، هذا لأنه كله يؤدي بالنظر وبالأدلة لوهم الكمال عند المتابعين ولبغض النفس ولرفض طبيعتها وبشريتها. الآن هناك أمثلة موجودة وحقيقية لبنات يرفضن نفوسهن لأنه شعرهن صار خشن، هناك بنات بعمر 12 سنة يدخلون اضطرابات تناول الطعام لأن الجسد ليس مثل شخصيات الأنمي ولا مثل الباربي ولا مثل أميرات ديزني، وهذا يقال فعلا وتجده الدراسات فعلا. هناك كاتبة يابانية تتحدث عن هذا الإشكال في النساء اليابانيات في كتاب اسمه الأنوثة: إيذاء النفس واضطرابات الطعام في اليابان، تتحدث أنه كيف النساء في اليابان صرنا يشعرن أنه يجب عليهن أن يقسموا نفوسهن وأن يمتلكوا عدد من الشخصيات وعدد من الأجسام لكي يوافقوا المطلوب منهم، سواء بمنتجات الميديا اليابانية المختلفة بين الموسيقى والأنمي والروايات والمانجا، وبعدها كلها هذه العودة للحياة الواقعية، للعمل الجاد جدا، للبيت، لمسؤوليات الحياة الطبيعية التي عليهم، فصار في نوع من التشتت ونوع من الصعوبات الكبيرة. لذلك بدأنا بتحليل الصورة لكي نعلم أن كل دقيقة صغيرة منها لها أثر. هناك دراسة أجريت عام 2010 على النساء الآسيويات، وجدت أن تعرضهن لشخصيات الكرتون ذات العيون الكبيرة يزيد رفض الآسيويات لأشكال عيونهن، لأنه هي مشكلة فعلية عند النساء الآسيويات أنه يشعرن أنه عيونهن بشعة مقارنة بالنساء الأمريكيات أو الغربيات، وهذا منطقي طبعا أنه يؤثر، مثل ما رؤية نساء نحيلات مثلا طوال الوقت على إنستغرام ولا في المجلات يزيد اضطرابات تناول الطعام، فهذا طبيعي أنه يكون له أثر، أنه يجعل المشاهد يبغض نفسه بدون وعي لأنه يشعر أنه هذا هو الجمال، أنه هذا هو تعريف أن يكون المرء أصلا جميلا أو مقبولا في الحياة، لذلك يجد نفسه هو أصلا غير مقبول. الآن مما ينطوي تحت فكرة تأثر الهوية هما فكرتين: فكرة تغير التوقعات من الحياة، وأيضا فكرة الدرامية الشديدة في التعامل مع الناس. الآن تغير التوقعات من الحياة هو من الأمور التي لمستها فعليا في السيرفي وفي حديث كثير من الناس عن تأثرهم بالأنمي. هناك شاب يتحدث في مقطع فيديو على اليوتيوب عن تأثره بالأنمي، يقول أنه لم يدرك هذا التأثر حتى أول مرة تعارك فيها مع الأولاد في المدرسة، ووجد أنه هو فعلا موهوم تماما بأمور كثيرة متعلقة بقوته، باجتماعيته، إلى أي حد الأشخاص في المدرسة يحبونه، وأنه يظن أنه هو كأنه هو ناروتو في قوته وكوغو من دراغون بول زيد بقدرة قدراته الخيالية الخارقة في الصراع، ولكن حين حصل العراك فعلا وجد أنه لا يعلم أي شيء إلا أنه يرفع يديه إلى السماء مثل هذه الشخصيات ويصرخ ويحاول أنه يجمع البرق بين يديه، بينما الأطفال حوله يسخرون منه ويتعجبون منه كأنه هو مريض نفسي ولا شيء من هذا. طبعا أضف لهذا كل ما يشعر به الشخص ويلاحظه من أثر الدراما بصورة عامة على تضخيم المشكلات في الحياة التي يمر بها الشخص. هذه الدرامية الشديدة تجعل الشخص كثير من الأحيان يجتر المشاعر، تجعله غير قادر على تجاوز المشكلات، على تجاوز مواقف صعبة مر فيها، وخصوصا حين نتحدث عن الأنمي يظهر هذا الأمر لأن العواطف فيها قوية جدا ومصورة بكل حذافيرها بالرسم والخطوط، وهذا يؤثر من هذه الطريقة. من الآثار أيضا تبسيط التجارب و عدم القدرة على النظر لكل الأمور من كل الجوانب وفهم الأشخاص في الحياة الواقعية بكل تعقيداتهم، هذا ما نراه في قراءة قاصرة للنفس وللآخرين بسبب الطريقة المتكررة جدا في عرض الشخصيات في الأنمي على أنها، وحتى بالمناسبة في الأفلام غالبا والمسلسلات، على أنها تختزل بتجربة واحدة مثلا مرت بها في طفولتها أو ظرف معين أو موقف مر بها أثر عليها وما زالت تتأثر به تعيد في رأسها حتى كبرت وصارت بالغة. مما وصف أيضا في السيرفي من التأثر بالأنمي وبشكل متكرر مع الأسف كان الشذوذات المختلفة التي تحدث عنها الناس، والتي وصف الأشخاص مع الأسف معاناتهم منها ومن ثم محاولة التعافي منها، وبفضل الله نجاح كثيرين بهذا الأمر بحد وصفهم. لأن الأنمي هذا الذي نتحدث عنه هنا هو منوع جدا وفيه كل شيء، ويقدم كل ما يبحث عنه المتابعون من أمور موجهة لليافعين الصغار، من قتال وسحر ومرورا بحياة المدرسة ووصولا إلى أنمي جنسي وإباحي مع الأسف بأسوأ أنواع الإباحية وأكثرها شذوذا وتنوعا بها بهذا الشذوذ مع الأسف، والله المستعان. وهناك أيضا خارج السيرفي ومن قصص الأشخاص على الإنترنت من يتحدث بتجربة خاصة عن أنه الأمر يبدأ أنه استكشاف، أنه شيء عادي وبسيط ومسلي ومستحيل أن يؤثر علي، أو أنه أنا أفضل بكثير من أن أتعرض لهذا ثم يتغير شيء فيه، ثم يتطور الأمر ويتطور إلى أسوأ الشذوذات، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. من التأثر أيضا غياب فهم الأدوار الاجتماعية للذكور والإناث، أدوار الذكورة والأنوثة، معنى الرجولة الفعلية، معنى أنه يكون الشخص أب، أنه تكون المرأة أم، أنه الأب مسؤول عن عائلته، ما شكل الرجل أصلا في الحياة الواقعية، ما شكل الأنثى، ما شكل الرجل الذي أتوقع أنه أتزوج منه إذا البنت غير متزوجة، لأنه هذا أيضا رأيته في السيرفي، أنه أتمنى أنه يكون زوجي بهذا الشكل، أو أكره أنه أتزوج رجل عربي لأنه عنده لحية وذقن وشخصيات الأنمي ليست بهذا الشكل. مما يظهر أيضا من التأثر موضوع الشبهات والتناقضات الفكرية والعقدية بين ما يؤمن به الشخص وما يراه وما يعيش فيه وما يجده في هذه العوالم كلها التي يتعرض لها هنا، بين قيمه وقيمهم، وأنه التفاوت الكبير بين الحياة اللي نحن نعيشها في هذا العالم وبين حياتهم هم في هذه العوالم الوهمية الخيالية، ما هو مهم وعالي عندهم وبين ما هو مهم وعالي عندي أنا. لأنه أنا مثل ما حكينا أدخل هذه العوالم وثم أحاول الخروج، لما أحاول الخروج أفاجأ بهذه التناقضات الفظيعة والشديدة جدا بيني وبينهم. هناك دراسة وجدت أنه أي مشاهدة حلقات متتابعة مرتبطة بالاكتئاب، ونسب واضحة جدا وإحصائيا كبيرة من زيادة الاكتئاب مع مشاهدة الحلقات، هذا يسمى البنج واتشينج، أنه حلقة وراء حلقة وراء حلقة من أي مادة وجدوا أنها تزيد الاكتئاب. أيضا وجدوا أنها تزيد ما يسمى anxiety depressive syndrome، أيضا موضوع البنج واتشينج هذا غالبا نتحدث عنه في الأنمي لأنه هو الطريقة التي يتابع الناس فيها الأنمي، أنه يضعون حلقة ثم أخرى ثم أخرى حتى ينهوا مواسم إذا كان البرنامج منتهي ظهوره من قبل. وآخر تأثير سأتحدث عنه هو أنه هذا الوقت الذي يأخذني فيه الأنمي من نفسي، ثم هذا الخيال والطيران بنفسي إليه ومحاولتي أني أعيش معه بعد نهاية البرنامج، يقوم بتخديري عن أمور كثيرة أنا أريد القيام بها. ربما أنا أريد في خطتي وأهدافي أني أنهي عدة كتب، أني أزكي نفسي من ناحية معينة، في متابعة هذا الأنمي أنا أتخدر عن أمور كثيرة فعليا أريد أن أحققها في حياتي. الآن قد يقال أنه أنا كمتابع لست كذلك، وأنه هذا كله بعيد جدا عني، وإن كان هذا المحتوى موجود فأنا لا يعنيني ولن أتأثر. والحقيقة أن هذا الذي نراه هو علامة لأمور كثيرة لم تقص بعد، وربما لم يعلمها الخبراء، وفهمنا نحن لهذا المحتوى ينبئنا أصلا بها، لأننا نحن وإن كنا لا نرى هذا بالضبط من نفوسنا فنحن لا يمكن أن نتلقى كل هذا ثم لا نتأثر. ولا دخل للأمر بالعمر بالمناسبة، لأن العمر وإن كان يجعل المرء في خبرة أكثر حياتية لكنه لا يجعله في مناعة لا من التبدلات الفكرية ولا العقدية ولا غيرها، وكل منا نهاية على نفسه بصيرة، وهو الذي سيسأل عن هذه النفس التي بين جنبيه، وهو الذي محتاج لأن يبحث عن التأثر الذي قد يكون عنده أو قد لا يكون. لكننا نحن هنا نعرض ونقول أنه هو طيف من الآثار، ليس أثرا واحدا وليس بكل الطريقة على كل الناس، لكننا بكل تأكيد نتأثر وبكل تأكيد بحاجة لحماية نفوسنا مما نتلقاه في هذه الحياة الدنيا، في أن نحن مسؤولون عن حواسنا وعما يدخل علينا، سبحان الله والله المستعان. في المرة القادمة نسأل بعد هذا كله، أليس في الأنمي أي إيجابيات؟ وكيف أحكم عليه إن كان فيه إيجابيات وفيه سلبيات؟ وهذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.